تعداد حبات الرمال وأكثر. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا، نفديك بالأرواح وهي رخيصة، ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا، نفديك بالأرواح وهي رخيصة، ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا.
ما لم يضرك شتمهم وسبابه، والله جل جلاله قد طهرا. فاسأل صفاء البحر ماذا ضره، كلب مشى في شطه وتعثرا. لا لن يضرك شتمهم وسبابهم، والله جل جلاله قد طهرا. فاسأل صفاء البحر ماذا ضره، كلب مشى في شطه وتعثرا، كلب مشى في شطه وتعثرا.
صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
صلى عليك الله في عليائه، ما صاح داع للأذان وكبرا. يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى. صلى عليك الله في عليائه، ما صاح داع للأذان وكبرا. يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى.
يا رب صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد، إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا رب صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد، إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى، أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى.
صلى عليك الله يا خير الورى.
التسجيل الصوتي لكتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شق الصدر. مكث محمد صلى الله عليه وسلم في مضارب بني سعد 5 سنوات، صح فيها بدنه واضطرد نماؤه، وهذه السنوات 5 هي عمر الطفل، فلا ينتظر أن يقع فيها شيء يذكر، غير أن السنن الصحاح سجلت في هذه الفترة ما عرف بعد بحادث شق الصدر. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرجه فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني مرضعته، أن محمد قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. وهذه القصة التي روعت حليمة وزوجها ومحمد مسترضع فيهم، نجدها قد تكررت مرة أخرى، ومحمد عليه الصلاة والسلام رسول جاوز 50 من عمره. فعن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بين أنا في الحطيم وربما في الحج مضجع بين النائم واليقظان أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه يعني ثغرة نحره إلى شعرته قال فاستخرج قلبي ثم أوتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد أو كان الشر إفراز غدة في الجسم ينحسم بانحسامها ولو كان الخير مادة يزود بها القلب كما تزود الطائرة بالوقود فتستطيع السمو والتحليق لقلنا إن ظواهر الآثار مقصودة ولكن أمر الخير والشر أبعد من ذلك بل من البديهي أنه بالناحية الروحية في الإنسان ألصق وإذا اتصل الأمر بالحدود التي تعمل الروح في نطاقها أو بتعبير آخر عندما ينتهي البحث إلى ضرورة استكشاف الوسائل التي يسير بها الروح هذا الغلاف المنسوج من اللحم والدم يصبح البحث لا جدوى منه لأنه فوق الطاقة وشيء واحد هو الذي نستطيع استنتاجه من هذه الآثار أن بشرا ممتازا كمحمد صلى الله عليه وسلم لا تدعه العناية غرضا للوساوس الصغيرة التي تناوش غيره من سائر الناس فإذا كانت للشر موجبات تملأ الآفاق وكانت هناك قلوب تسرع إلى التقاطها والتأثر بها فقلوب النبيين بتولي الله لها لا تستقبل هذه التيارات الخبيثة ولا تهتز لها وبذلك يكون جهد المرسلين في متابعة الترقي لا في مقاومة التدلي وفي تطهير العامة من المنكر لا في التطهر منه فقد عفاهم الله من لوثاته عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير وفي حديث عن عائشة رضي الله عنها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أغرتي؟ قالت وما لمثلي لا يغار على مثلك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءك شيطانك قالت أو معي شيطان؟ قال ليس أحد إلا ومعه شيطان قالت ومعك؟ قال نعم ولكن أعانني الله عليه فأسلم أي إنقاد وأذعن فلا يستطيع أن يهجس بشر ولعل أحاديث شق الصدر تشير إلى هذه الحصانات التي أضفاها الله على محمد صلى الله عليه وسلم فجعلته من طفولته بنجوة قصية عن مزالق الطبع الإنساني ومفاتن الحياة الأرضية وقد أورد الخازن في تفسيره القصة الأولى أيام الرضاعة عند تفسيره لقول الله عز وجل
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
وشرح الصدر الذي عانته الآيات ليس نتيجة جراحة يجريها ملك أو طبيب ويحسن أن تعرف شيئا عن أساليب الحقيقة والمجاز التي تقع في السنة عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله أينا أسرع بك لحوقا قال أطول كن يدا فأخذنا قصبة يذرعنها فكانت سودة أطولهن يدا فعلمنا بعدها أنما كان طول يدها بالصدقة وكانت تحب الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به آب محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد أعوام طيبة قضاها في البادية هاب ليجد أما كريمة حبست نفسها عليه وشيخا مهيبا يلتمس في مراه العزاء عن ابنه الذي خل مكانه في شرخ الشباب وكأن الأيام أبت له قرارا بين هذه الصدور الرقيقة فأخذت تحرمه منها واحدا بعد الآخر. رأت آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ 500 كيلومتر في الذهاب غير مثيلتها في الإياب، ومعها في هذه السفرة الشاقة ابنها محمد صلى الله عليه وسلم وخادمتها أم أيمن. وعبد الله لم يمت في أرض غريبة فقد مات بين أخواله بني النجار. قال ابن الأثير إن هاشم شخص في تجارة إلى الشام، فلما قدم المدينة نزل على عمرو بن لبيد الخزرجي فرأى ابنته سلمى فأعجبت فتزوجها، وشرط أبوها ألا تلد ولدا إلا في أهلها. ثم مضى هاشم لوجهه وعاد من الشام فبنى بها في أهلها، ثم حملها إلى مكة فحملت، فلما أثقلت ردها إلى أهلها ومضى إلى الشام، فمات بغزة وولدت له سلمى عبد المطلب، فمكث في المدينة 7 سنين. وقد ظل محمد عليه الصلاة والسلام لدى أخواله قريبا من قبر أبيه نحو شهر، ثم قفل عائدا إلى مكة، وإذا المرض يلاحق أمه ويلح عليها في أوائل الطريق، فماتت بالأبواء وتركته وحيدا مع الخادم المشدوهة لحال طفل يفقد أباه وهو جنين ويفقد أمه وهو ابن 5 سنين. إن المصاب الجديد نكأ الجروح القديمة، مما جعل مشاعر الحنو في فؤاد عبد المطلب تربو نحو الصبي الناشئ، فكان لا يدعه لواحدته المفروضة، بل يؤثر أن يصحبه في مجالسه العامة. كان إذا جلس على فراشه بجوار الكعبة أدناه منه، في حين يجلس الشيوخ حوله. وقد تأخرت سن عبد المطلب حتى قيل إنه توفي وله 120 سنة، إلا أنه فارق الحياة وعمر محمد صلى الله عليه وسلم يناهز 8. فرأى قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب، ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه، ضمه إلى ولده وقدمه عليهم واختصه بفضل احترام وتقدير، وظل فوق 40 سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله. ودرج محمد عليه الصلاة والسلام في بيت أبي طالب، والسن تمضي به قدما إلى الوعي العميق بما حوله، فأصر على أن يشارك عمه هموم العيش. كان أبو طالب على كثرة أولاده قليل المال، فلما قرر أن يمضي على سنن آبائه في متابعة الرحيل إلى الشام ابتغاء الاتجار والربح، قرر أن يكون معه. كان عمره نحو 13 سنة. بحيرة الراهب. ولا نجد في السنن الصحاح أنباء تصف هذه الرحلة، رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام برفقة عمه أبي طالب. إن الأسفار من أخصب أبواب المعرفة وأعمقها أثرا، ومثل محمد عليه الصلاة والسلام في صفاء ذهنه ونقاء قلبه لا يعزب عنه وجه العبرة فيما يرى في حله أو ترحاله، على أن من المقطوع به أنه لم يخرج لدراسة دين أو فلسفة، ولم يلق من يتحدث معه في ذلك. وقد روت كتب الأخبار بعد خوارق ذكرت أنها وقعت له، من ذلك التقاؤه بالراهب بحيرة الذي تفرس فيه رأى معالم النبوة في وجهه وبين كتفيه. فلما سأل أبا طالب ما هذا الغلام منك؟ قال ابني. قال ما ينبغي أن يكون أبوه حيا؟ قال فإنه ابن أخي، مات أبوه وأمه حبل به قال صدق ارجع به إلى بلدك واحذر عليه يهود. وقد تكون هذه القصة صحيحة، فالبشارة بنبي بعد عيسى عليه السلام موجودة في الكتاب المقدس عند النصارى، وهم منذ تكذيبهم برسالة محمد عليه الصلاة والسلام يرقبون هذا النبي المنتظر ولن يجيء أبدا لأنه جاء فعلا. وسواء صحت قصة بحيرة هذه أم بطلت، فمن المقطوع به أنها لم تخلف بعدها أثرا، فلا محمد عليه الصلاة والسلام تشوف للنبوة أو استعد لها لكلام الراهب، ولا أصحاب القافلة تذاكروا هذا الحديث أو أشاعوه، لقد طويت كأن لم تحدث، مما يرجح استبعادها. وقيل أيضا إن كوكبة من فرسان الروم أقبلت على بحيرة كأنها تبحث عن شيء، فلما سألها ما جاء بكم قالوا جئنا لأن نبيا يخرج هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليها الناس للقبض عليه، فجادلهم بحيرة حتى أقنعهم بعبث ما يطلبون. والمحققون على أن هذه الرواية موضوعة مضاهاة لما يذكره الإنجيليون من أن ناس طلبوا المسيح عقب ولادته لقتله، وهي عند المسيحيين مضاهاة لما عند الوثنيين من أن بوذا لما وضعته أمه العذراء طلبه الأعداء ليقتلوه. إن علماء السنة يهتمون بالأخبار الواردة من ناحيتي المتن والسند، فإذا لم تفد علما ثابتا أو ظنا راجحا لم يكترث بها. وقد انضمت أساطير كثيرة إلى سير المرسلين، وعندما تعرض على القواعد المقررة في فن التحديث يظهر عوارها ويساغ اطراحها. حياة الكبح. عاد محمد عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة ليستأنف مع عمه حياة الكدح، فليس من شأن الرجال أن يقعدوا، ومن قبله كان المرسلون يأكلون من عمل أيديهم ويحترفون مهنا شتى ليعيشوا على كسبها. وقد صح أن محمد عليه الصلاة والسلام اشتغل صدر حياته برعي الغنم، وقال كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، كما ثبت أن عددا من الأنبياء اشتغل برعايتها. أترى ذلك تعويلا لهم على سياسة العامة والرفق بالضعفاء والسهر على حمايتهم؟ وقد تسأل أتنقضح المعارف المتصلة بالكون وما وراءه والناس وما يفيضون فيه، أتنقضح حقائقها في نفوس المرسلين فجأة دون إعداد سابق أو تهيئة حكيمة؟ والجواب كلا. فالأنبياء وإن لم يتعلموا بالطرق التي يتعلم بها أمثالنا، لهم من سلامة فكرهم واستقامة نظرهم ما يجعلهم في طليعة العلماء، وإن لم يتعلموا بما نعهد من أساليب. ما العلم الذي ترقى به النفس؟ هو حفظ الدروس واستيعاب القواعد والقوانين. إن هناك ببغاوات كثيرة تردد ما تسمع دون وعي، ولقد نرى أطفالا صغارا يلقون بإتقان وتمثيل خطبا دقيقة لأشهر الساسة والقادة، فلا الأطفال بما استحافظوا من كلام الأئمة أصبحوا رجالا، ولا الببغاوات تحولت بشرا. وقد تجد من يحفظ ويفقه ويجادل ويغلب، ولكن العلم في نفسه كعروق الذهب في الصخور المهملة، لا يبعث على خير ولا يزجر عن شر. وقد شبه القرآن أحبار اليهود الذين يحملون التوراة ولا يتأدبون بها بالحمير.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
وهذه الطبائع التي تحمل العلم لا تصلح به، إنما تسيء إليه، ولذلك يحسن الظن به عليها. وفي الأثر وضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. ثم هناك الخرافيون الذين يغالطون في الحقائق أنفسهم كأن عقولهم ميزان فقلت إحدى كفتي لغير سبب، فهو لا يضبط وزنا أبدا، ينبسطون للمستحيلات ويقبلونها ويتجهمون للوقائع ويرفضونها. وقد بلونا أناسا ظلوا يتعلمون قرابة 20 سنة تعرض عليهم القضية فيخبطون فيها خط عشواء، فإذا عرضت القضية نفسها على أمي سليم الفطرة نقي العقل صدع فيها بالحق لأول وهلة. ومعنى ذلك أن هناك من تبذل في إقامة عوجه العقلي 20 سنة حافلة بالبحث والدرس، فتعجز عن الوصول به إلى مرتبة رجل أوتي رشده بأصل الخلقة. ونحن موقنون من مطالعة سيرة محمد عليه الصلاة والسلام بأنه طراز رفيع من الفكر الصائب والنظر السديد، وأنه قبل رعي الغنم وبعده، وقبل احتراف التجارة وبعدها، كان يعيش يقظ القلب في أعماء الصحراء صاحيا بين السكارى والغافلين. وجو الجزيرة العربية يزيد خمول الخامل وحدة اليقظان كالشعاع الذي ينمي الأشواك والورود معا. وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم يستعين بصمته الطويل، صمته الموصول بالليل والنهار، صمته المطبق على الرمال الممتدة والعمران القليل. كان يستعين بهذا الصمت على طول التأمل وإدمان الفكر واستكناه الحق. ودرجة الارتقاء النفسي التي بلغها من النظر الدائم أرجح يقينا من حفظ لا فهم فيه أو فهم لا أدب معه، ومثله في احترام حقائق الكون والحياة أولى بالتقديم من أولئك الذين اعتنقوا الأوهام وعاشوا بها ولها. ولا شك أن القدر حاطه بما يحفظ عليه هذا الاتجاه الفذ، فعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متاع الحياة وذلك من قبيل الصغائر التافهة، تتدخل العناية للحيلولة بينه وبين هذه الأمور. روى ابن الأثير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملونه غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني برسالته. قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي بأعلى مكة: لو أبسطت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب. فقال: افعل. فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة. فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس. فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت مكة فأصابني مثل أول ليلة، ثم ما هممت بعده بسوء. أهداف التعليم. إن مراتب التعليم المختلفة هي مراحل جهاد متصل لتهذيب العقل وتقوية ملكاته وتصويب نظرته إلى الكون والحياة والأحياء. فكل تعليم يقصر بأصحابه عن هذا الشأو لا يؤبه له مهما وسم بالشهادات والإجازات، وأحق منه بالحفاوة وأسبق منه إلى الغاية المنشودة أن ينال المرء حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف. وقد أشار القرآن الكريم إلى نصيب إبراهيم عليه السلام من هذه الخصال عندما قال:
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟
ومحمد عليه الصلاة والسلام في هذا المنهج كجده إبراهيم، إنه لم يتلقى علما على راهب أو كاهن أو فيلسوف مما ظهروا على عهده، ولكنه بعقله الخصب وفطرته الصافية طالع صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال الجماعات، فعاف منها مسادها من خرافة ونأى عنها، ثم عشر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجده حسنا شارك فيه بقدر، وإلا عاد إلى عزلته العتيدة يتابع النظر الدائم في ملكوت السماوات والأرض. وذلك أجدى عليه من علوم هي بالجهل المركب أشبه، ومن مجتمع فقد الهداة من قرون، فهو يضم ضلالا جديدا إلى الضلال القديم كلما مرت عليه ليلة وطلع الصباح. وقد رأى أن يشهد الأعمال العامة التي اهتم بها قومه، لأنه لم يجد أي حرج إذ يشارك فيها، ومن ذلك خوضه مع عمومته وقبيلته حرب الفجار، ثم شهوده من بعد حلف الفضول. حرب الفجار. كانت حرب الفجار بالنسبة إلى قريش دفاعا عن قداسة الأشهر الحرم ومكانة أرض الحرم، وهذه الشعائر بقية مما احترمته العرب من دين إبراهيم، وكان احترامها مصدر نفع كبير لهم وضمانا لانتظام مصالحهم وهدوء عداوتهم. كان الرجل يلقى قاتل أبيه خلالها فيحجزه عن إدراك تأثره شعوره بهذه الحرمات. قد جاء الإسلام بعد فأقر هذه المكانة الموروثة عن ديانة إبراهيم.
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.
ولكن أهل الجاهلية ما لبثوا أن ابتلوا بما استباحها فظلموا أنفسهم بالقتال فيها، وكانت حرب الفجار من آثار هذه الاستباحة الجائرة. وليس هنا تفصيل خبرها، وقد ظلت 4 أعوام كان عمر محمد صلى الله عليه وسلم في أثنائها بين 15 و19، قيل قاتل فيها بنفسه وقيل بل أعان المقاتلين. حلف الفضول. أما حلف الفضول فهو دلالة على أن الحياة مهما اسودت صحائفها كلاحت شرورها فلن تخلو من نفوس تهزها معاني النبل وتستجيشها إلى النجدة والبر. في الجاهلية الغافلة نهض بعض الرجال من أولي الخير وتواتقوا بينهم على إقرار العدالة وحرب المظالم وتجديد من درس من هذه الفضائل في أرض الحرم. قال ابن الأثير: ثم إن قبائل من قريش تداعت إلى ذلك الحلف فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، وكانوا بني هاشم وبني المطلب وبني أسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، تحالفوا تعاقد ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، فشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حين أرسله الله تعالى: لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجب. إن بريق الفرح بهذا الحلف يظهر في ثنايا الكلمات التي عبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فإن هذه الحمية للحق ضد أي ظالم مهما عز ومع أي مظلوم مهما هان هي روح الإسلام، الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الواقف عند حدود الله. ووظيفة الإسلام أن يحارب البغي في سياسات الأمم وفي صلات الأفراد على سواء. وقيل في سبب الحلف إن رجلا من زبيد أتى بتجارة إلى مكة فاشتراها العاص بن وائل السهمي ثم حبس حقها وأبى أن يدفعه فاستعدى عليه قبائل قريش والأحلاف فلم يكترثوا له فوقف الغريب المظلوم عند الكعبة وأنشد يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائب دار والنفر ومحرم أشعة لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر إن الحرام لمن ماتت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر فقام الزبير بن عبد المطلب وقال ما لهذا مترك فاجتمع الذين ذكرهم ابن الأثير آنفا وذهبوا إلى العاص بن وائل واستخلصوا منه حق الزبيدي بعدما أبرموا حلف الفضول. ويظهر أن العاص هذا رجل مماطل سمد، فهو صاحب القصة كذلك مع خباب بن الأرد، وكان خباب قينا فصنع سفينا للعاصي وأتاه لينقده ثمنه، فقال العاصي لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقال له خباب لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، فقال العاصي وإني لميت ثم مبعوث، قال بلى، قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوت مالا وولدا فأقضيك حق السيف. فنزلت الآيات
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا.
وأمثال العاصي هذا في ميدان التجارة والسياسة كثير، ومحمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بخصومتهم وأولى الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم من أعان عليهم ووافق على حربهم. ونشاط. عندما انتهت حرب الفجار وأبرم حلف الفضول كان محمد عليه الصلاة والسلام يستقبل المرحلة الثالثة من عمره، وهذه الفترة وما قبلها هي عهد الشباب الحار والغرائز الفائرة والطماح البعيد. ومحمد عليه الصلاة والسلام رجل قوي البدن عالي الهمة رفيع المكانة، وقد لوحظت طاقته الواسعة حتى بعد هذه السن بنحو 40 سنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكأنما الأرض تطوى له، كنا إذا مشينا معه نجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. ومثل هذا الرجل تقبل عليه الحياة لو لم يقبل هو عليها، وعلى من تقبل الحياة بعده، على الواهمين والمنكمشين والمتشائمين. لكن محمدا عليه الصلاة والسلام على ما يملك من وسائل المتاع أثرت عنه قط شهوة عارضة أو نزوة خادشة أو حكيت عنه مغامرة لنيل جاه أو اصطياد ثروة، بل على العكس بدأت سيرته تومض في أنحاء مكة بما امتاز به على أقرانه إن صحت الإضافة من خلال عذبة وشمائل كريمة وفكر راجح ومنطق صادق ونهج أمين. وليس شرف النفس أن تنتهي شهوة الإنسان إلى الحياة أو توجد الشهوة وتنتفي وسائل بلوغها، بل الشرف أن تكون قوة العفاف أربى من نوازع الهوى. فإذا ظلت النفس في حالة سكون فلتعادل القوى السالبة والموجبة فيها. وقد تجد رجلا تافها هزيلا لا يخفى له طمع ولا تنحبس له شهوة، ولو قست غرائزه المنفلتة ولو قست غرائزه المنفلتة بغرائز غيره المضبوطة ما بلغت عشر قوتها، لكن هذه وجدت زماما من الرشد فكظم عليها وتلك لم تجد عقلا يردع ولا خلقا يعصم، فثارت وتمردت، وكانت رجولة محمد صلى الله عليه وسلم في القمة، بيد أن قواه الروحية وصفاءه النفسي جعلا هذه الرجولة تزداد بمحامد الأدب والاستقامة والقنوع. ثم إنه كان معافى من العقد الكريهة التي تزين للشباب تعشق العظمة عن طريق التظاهر والرياء، أو تطلب الرياسة عن طريق المداهنة واشتراء العواطف، فإذا انضم لهذا كرهه الشديد للأصنام التي عكف عليها قومه، وازدراؤه للأوهام والأهواء التي تسود الجزيرة وما وراءها، وإدراكه أن الحق شيء آخر وراء هذه الخرافات الغالبة، تبين السر في استئناسه للجبال والفضاء، واستراحته إلى رعي الغنم في هذه الأنحاء القصية، مكتفيا بالقليل الذي يعود عليه من كسبها. هذا زهد في المال أو إعراض عن الحياة الدنيا؟ لا، إنما هو انشغال بالحقائق العليا التي تصلح بها ويسخر فيها المال. ورجال الكبار لا تشبعهم كنوز الذهب والفضة إذا ضمأوا إلى الحق، ولا يريحهم أن يكونوا ملوك قومهم أو ملوك الحياة إذا رأوا المساخر الشائنة تسير بالحياة كلها إلى منحدر تسقط فيه أقدار الناس وتعتري فيه الدنيا جمعاء من كل خير وبر. كذلك استقبل محمد عليه الصلاة والسلام المرحلة الثالثة من عمره، وهي المرحلة التي تعرف فيها إلى زوجه الأولى.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله هذا المرتضى، هذا لرب العالمين رسول. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في هواك نزيل. هذا المتيم في هواك نزيل، في هواك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي، هذا الذي رد العيون بكفي، هذا الذي رد العيون، رد العيون بكفي، لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب، يا ربي، إني قد مدحت محمدا، يا رب، يا ربي، إني قد مدحت محمدا، فيه ثوابي بالمديح جزيل. يا رب، يا ربي، إني قد مدحت محمدا، فيه ثوابي بالمديح جزيل. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ملح بدر في السماء دليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ملح بدر في السماء دليل.